وكل شيء خلقه ثم هدى. فيه العلماء أوجه لا يكذب بعضها بعضا وكلها حق ولا مانع من شمول الآية لجميعها، منها أن معنى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى أي أنه أعطى كل شيء نظير خلقه في الصورة والهيئة، كالذكور من بني آدم أعطاء النظير خلقهم من الإناث أزواجا، فجعل للرجال أزواجا من بني آدم ليس من الجن ولا من الجنس الآخر، وكالذكور من البهائم أعطاها نظير خلقها في صورتها وهيئتها من الإناث أزواجا، فلم يعط الإنسان خلاف خلقه فيزوجه بالإناث من البهائم الذي أعطى كل شيء خلقه، ولا أيضا ولا البهائم بالإناث من الإنس. ثم هذا الجميع لطريق المنجح الذي منه النسل والنماء كيف يأتيه، وهذا الجميع لسائر منافعهم من المطاعم والمشارب وغير ذلك. ثم هذا أي هداه إلى الألفة والاجتماع والمناكحة. وقال بعض أهل العلم أعطى كل شيء خلقه ثم هداه، أي أعطى كل شيء صلاحه ثم هداه إلى ما يصلحه، وهذا مروي عن الحسن وقتادة، وهذا المعنى الحقيقة أيضا فسره العلماء ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه رواه الغليل في مسائل القضاء، تساءل عليه في مسائل القضاء والقدر وحكمة التعليم، فصل مستقل بين في النوع الأول من أنواع الهداية وهو الهداية العامة لكافة المخلوقات إلى ما يصلحها إلى ما يصلحها، هذا هو معنى قوله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا إلى ما يصلحه، حتى يعني الرضيع حينما يخرج من بطن أمه هداه هداه إلى كيفية مثلا الرضاعة مع أنها ميكانيكية محددة بغاية الدقة، وهذا لم يسبق له والله خلق من كل ما لا تعرفون شيء، لكنه بمنتهى بنداء الفطرة ينتقل إلى يعني الأم ويعني يرفع بالطريقة المعروفة، واضح؟ كذلك يعني عالم الحيوانات والنباتات والحشرات كل هذه العوالم إذا الإنسان يعني تطلع إلى آيات الله سبحانه وتعالى فيها وتدبر فيها لوجد شرحا لهذه الآية الكريمة أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فما من علم من العلوم الحديثة التي تكشف هذه الآية سبحانه وتعالى إلا ويشرح لنا ويفسر لنا هذه الآية الكريمة. طبعا للأسف لن نستطيع أن نخرج عن الموضوع لأن الموضوع هذا كبير جدا وله واسع، لكن هذه مجرد إشارة يعني عابرة ويمكن يعني مراجعة كتب التي تفصل ذلك. وايضا علامة ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر في هذا الفصل كما سبق ان ذكر التفصيل في قضيه القضاء والقدر ذكرنا امثله كثيره جدا من هدايه الحيوانات الى ما يصلحها، امثله كثيره جدا ذكرها، والعلم الحديث الان ذاكر في الاف الامثله اكثر مما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى، يتذكر تامل في ملكه النحل والعجائب التي اعطى الله النحل فيها خلقه ثم هداه الى الوظائف التي يؤديها، مملكه النمل أعطى كل شيء خلقه ثم هذا أعطى كل نملة خلقها ثم هداها إلى ما فيه صلاحها. أذكر من الأمثلة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى كيف مثلا أن يعني الصقر كان بيضع يعني وقف على برميل زيت تقريبا ويريد أنه يأكل من هذا الزيت أو يشرب منه، فطلع الحفة والزيت عميق فماذا فعل؟ يعني بعيد عنه الحريق أو ماذا فعل؟ لا ينزل يجيب ماء يكمس ثم يصب، وبعدين يجيب ماء ثاني ويطلع يصب على الزيت، لأن يعني كثافة الزيت حفظ الزيت حيفظ سواء يرفع الزيت إيه؟ ده درس بقى المادة والقوانين مش عارف الفيزياء هذه الأشياء ما درسها، هذه هي إيه؟ الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا. مثلا كان حكى أيضا نملة، نملة يعني واحد جاب إناء في عسل وضعه داخل إناء آخر فيه لناه بحيث النملة حاولت أنها تصل العسل فلم تستطع، فماذا فعلت؟ نتت إلى الحائط ثم صعدت عن الحائط ثم مشت على السقف وجعلت نفسها في وضع مركزي بالنسبة القطر نفسها عموديا على إناء العسل كي تتعافى العسل. والعجائب في هذا كثيرة جدا جدا، يعني هو حديث حقيقة سيئة لكن التزامنا بالاختصار هذه مجرد اختصار إلا في الحقيقة يعني عجائب سنة الله سبحانه وتعالى كثيرة جدا في هذا الباب. وقال بعض أهل العلم أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي أعطى كل شيء صورته المناسبة له، فلم يجعل الإنسان في صورة البهيمة ولا البهيمة في صورة الإنسان، ولكنه خلق كل شيء على الشكل المناسب له فقدره تقديرا كما قال الشاعر وله في كل شيء خلقة وكذلك الله ما شاء فعل، يعني له كل شيء صورة. ثم هدى كل خلق كل صنف الى رزقه والى زوجه. وقال بعض اهل العلم طبعا ايضا من العجائب موضوع هجره الاسماك وهجره الطيور وكيف تقطع هذه المسافات الهائله ثم تعود من حيث اتت. ما الذي يهديها في الظلام؟ لا توجد يعني معالم في الارض حتى مثلا صور المشافات هجره للسحر هذه كيف تميز وكيف تعرف كل هذا بلا شك من ايات الله سبحانه وتعالى. وقال بعض اهل العلم اعطى كل شيء خلقه اي اعطى كل شيء صورته وشكله الذي يصادف المنفعه المنوطه به كما اعطى العين الهيئه التي تصادف الابصار. يبقى ايضا جدا كما صرمت ويصرفون العين والوظائف كل جزء هي في العين مثلا. طيب هذا المخلوق الذي خلق من اجل ان تكون العين هي نفس الابصار او الاذن على شكل يوافق الاستماع كذلك الانف والرجل واللسان وغيرها. كل موضع في الانسان كما قال تعالى وفي انفسكم افلا تبصرون. هذه من اعظم ايات الله سبحانه وتعالى في خلق الانسان ايضا كل شيء في مكانه. ومع ذلك الملائكه الذين طرق الله على قلوبهم يزعمون ان لا خالق وان الطبيعه هي التي طرحها. يعني في اي جزئيه في جسم الانسان تجد انها في الموضع المناسب لها والملائم للوظيفه التي خلقت من اجله. يعني لو نظرنا للاسنان مثلا انظر الى حكمه الله ان الاضراس كان الانسان لو الاضراس في ايه؟ في مقدمه الفم. ترتيب الاسنان بهذا الوصف بهذه الصوره العجيبه لحكمه مطلقه من فعل الله سبحانه وتعالى. فافعال الربوبيه هذه هي كلها شرح لقوله الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. العين مثلا ممكن تبقى في القفا او تبقى الحاجه الاسفل منها او الفم يكون اعلى اي صوره اخرى بخلاف خلق الله سبحانه وتعالى فانه لا يتطابق مع الوظيفه التي خلق منها هذا الانسان. ممكن الانسان يمشي على راسه مثلا يمشي على رجليه او يمشي على اربع وغير ذلك من الامور. طيب ما الشعر الراس شعر وشعر الحاجه شعر وشعر الرموش شعر وشعر الجحيم شعر. لكن انظر الى حكمه الله سبحانه وتعالى لو ان شعر الرموش العين صار بنفس المعدل بتاع شعر الراس ماذا يحصل؟ سيحصل تعارض مع الرؤيه مستحيل الانسان كيف يمشي بالرموش بهذا الحد واضح؟ وغير ذلك من هذه الاحوال. فكله حكمه وكله ليتواءم مع وظيفه خلق الله الانسان لكي يعني يؤديها. فكل واحد منها مصادف لما علق به من المنفعة غير ناب أو غير نائب عنه غير ناب عنه. إذا الذي أعطى كل شيء رب كل واحد يجاوب أكبر أحسن. يعني دائما نقول في الأعراف يعني بص كده زي نظرة الطيار من فوق يبص على الأول المباني كلها يعني فكس جزئية في الأعراف بص الإيه صورة كاملة يعني أما نقول به اما العجل على بعضها اعطى الشهر يتعدى اليه مسؤولين في اول وفي ثاني انتبه الان الذي اعطى كل شيء مسؤول الثاني ايه خلقه نعم. وقيل انه في المعنى انه تعالى اعطى الخلائق كل شيء يحتاجون اليه ثم هداهم الى طريق استعماله. قال الشيخ رحمه الله تعالى ولا مانع من شمول الايات الكريمه لجميع الاقوال المذكوره لأنه لا شك أن الله أعطى الخلائق كل شيء يحتاجون إليه في الدنيا ثم أتاهم إلى طريق الانتفاع به. ولا شك أنه أعطى كل صنف شكله وصورته المناسبة له وأعطى كل ذكر وأنثى الشكل المناسب له من جنسه في المناكحة والألفة والاجتماع وأعطى كل عضو شكله الملائم للمنفعة المنوطة به. فسبحانه جل وعلا ما أعظم شأنه وأكمل قدرته. كما يقول الشاعر يعني تأمل سطور الكائنات فإنها من الملأ الأعلى إليك رسائله وقد خط فيها لو تأملت خطها ألا كل شيء ما قال الله رضيه. هذه الآيات التي تتعلق كلها خلقت وبثت في الأرض وفي أنفسنا كي تدلنا عليه عز وجل نتدبر ونتفكر في خلق السماوات والأرض وفي خلق أنفسنا كي نتعرف على قدرة الله سبحانه وتعالى ونصل إلى يعني توحيده عز وجل. الحقيقة اللي علمنا ابن القيم أيضا فصل الكلام في موضع آخر أو في بعض الكتب الأخرى غير شفاء العليم. هل ينظر احد منكم شيئا من هذا؟ كتب تتكلم فيها على على ايات الله سبحانه وتعالى وتثبت المخلوقات. تستحضر السعاده؟ ايوه من احد التبيان في اقسام القران. التبيان في اقسام القران ايضا. تفصل كثيره جدا وان كان طبعا الانسان كان يتكلم على اساس يعني المستوى العلمي الذي وصل اليه في زمانه. والمناسب عن ثقافة عالية جدا بالنسبة لزمانه. أنا شك كثير من هذه الأشياء الآن عندنا الآن أضعاف فيها. وللأسف الشديد نحن نتلقاها أساسا من الكفار الملاحدة. يعني هذه الآيات يطلع عليها الكفار الملاحدة في الشرق وفي الغرب هم الذين الآن أكثر الناس يكتشفونها، ولكن شاء الله سبحانه وتعالى أن يطلع على قلوبهم إلا من رحم الله، بحيث هذه الآيات أمامهم مع ذلك يعمون عنها، مما يدل على أن لابد أن القوة هي التي عطلت يعني عقولهم عن أن تكفر بهذه الآيات التي بين أيديهم. ومن طلع موسوعة الطبيعة الانسايكلوبيديا اوف نيتشر في دي موجود في يعني تفاصيل كثيرة جدا من هذه الآيات، وأيضا موسوعة العلم الأمريكية فيها كثير جدا من هذه الآيات، والحقيقة هذا موضوع مشوق، ولذلك أنا يعود رأيي أن أفارقه إلى غيره، لكن نتفق ونرجو أن يحصل بعد ذلك وقت مناسب للكلام بالتفصيل إن شاء الله. في هذه الأشياء المذكورة في معنى هذه الآية الكريمة براهين قاطعة على أنه جل وعلا رب كل شيء، وهو المعبود وحده جل وعلا، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وقد حرر العلامة الشيخ تقي الدين أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته في علوم القرآن أن مثل هذا الاختلاف من اختلاف السلف في معاني الآيات ليس اختلافا حقيقيا متضبطا يكذب بعضه بعضا، ولكنه اختلاف تنوعي لا يكذب بعضه بعضا، والآيات تشمل جميعا، فينبغي حملها على شمول ذلك كله. وأوضح أن ذلك هو الجاري على أصول الأئمة الأربعة رضي الله عنهم، وعزاه لجماعات من خيار أهل المذاهب الأربعة، والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال فرعون فما بال القرون الأولى، يعني ما حال القرون الثالثة وما جرى عليهم؟ لما تعرفون فرعون كان في مش عايز اقول في قمة الغباء، هو في قاع الغباء، كان عقليته ضعيفة جدا كما هو واضح من اساليب الالهي، وانه كان مشاهد، يعني يقول مثلا ام انا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، يظن موسى ان هو الذي ما يعرف الصح ولا ما يعرف يتكلم، وهو بقى الايه البديل الفصيح، ام انا خير من هذا؟ قال ونادى فرعون في قومه قال يا قوم اليس نور لي ملك مصر؟ أنا يا مؤهلاتي مثل الحجة والعلم، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ وذلك لما عصره الله جعل الماء يجري من فوقه، كان يستحر أن قصوره فوق الماء، فجعل الله الماء يجري فوقه وأطرافه وأهلاكه، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ أفلا تبصرون شايفين فعليكم؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فسبحان الله هو العليم والجاهل. وانظر إلى المناظرة التي ذكرناها في سورة الشعراء، النقاش يدل على عقليته يعني خارجة تماما، ليس عنده أي قدر من المفهومية أو العقل أو الذكاء. كذلك هنا أيضا يعني موسى عليه السلام هو بيسأل يقول له قال فمن ربكم يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. انظر إلى المراوغة، يريد أن يصرف النقاش عن الصلب والمحور الأساسي. قال فما بال القرون الأولى؟ ايه علاقة القرون الأولى بالموضوع اللي بنتكلم فيه؟ تسأل من ربكم يا موسى؟ تنظر للمشاغبة في الشباب، قال فما بال القرون الأولى؟ يعني ما حال القرون الثالثة وما جرى عليه؟ طيب الناس اللي كده حصل لهم ايه؟ هذا السؤال إما لصرف موسى عليه السلام عما يدعوه إليه أمام ملائه، حتى يشغل موسى عن دعوته إلى التوحيد وتوضيح الحقيقة أكثر وأكثر في الدعوة إلى لا إله إلا الله، وإشغاله بما لا يعني ما أرسل به، وإما لتوهم أن الرسول يعلم الغيب، إما أنه كان يتوهم أن موسى يعني يعرف الغيب، فذلك يسأله ما بال القرون الأولى، فأراد أن يقف على بدء ما مضى ويفتح بابا للتخطئة والتجريب بالعباد والنجاة، كانوا بيطلب له فتح ما بال القرون الأولى يجيب له معلومة يقول لا إحنا التاريخ يقول كذا وكذا، فنفس هذا الذي يقول يظل إيه يعني يجادل كل ذلك قطع الطريق، لأن موسى فرعون قطع طريق إلى الله، يريد أن يقطع موسى عن الوصول إلى هدفه وغايته. فلما قال فما بال القرون الاولى اجابه موسى عليه السلام لان هذا سؤال عن الغيب وقد استاثر الله به فلا يعلمه الا هو، وليس من وظيفه الرساله، ليس من شان الرساله ان نتكلم عن تفاصيل القرون الاولى، وانما علمها مكتوب في اللوح المحفوظ محصي غير منسي، قال علمها عند ربي في كتاب اللوح المحفوظ لا يضل ربي ولا ينسى، ويجوز ان يكون في كتاب تمثيلا لتمكنه وتقريره في علم الله عز وجل بما استحفظه العالم وقيده بكتابته. قال في العناية فيجبر علمه تعالى بها علما ثابتا لا يتغير بمن علم شيئا وكتبه في جريدته حتى لا يذهب أصلا. لا يضل ربي ولا ينفع. يعني لأن الذي يسجل المعلومات في كتاب كما في الحديث قيد العلم في الكتاب، العلم قيد والكتابة قيده، قيد ديورك بالحلال والسخر. أي نعم، لأن احنا نحتاج إلى كتابة لأننا نضل وننسى. أما الله سبحانه وتعالى فإن كان فهو وإن كان قد كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، لكن هذا ليس ناشيا عن خوف الإنسان كما يحصل بالنسبة للمخلوقات. لا، لذلك نزه الله سبحانه وتعالى قال علمه عند ربي في كتاب، لكن انتبه لا يضل ربي احتراز، لا يضل ربي ولا ينسى. فمن من آخر ذلك إنما يفعل لخوف النسيان، والله سبحانه وتعالى منزه عنه. فالكتاب على هذا بمعناه اللغوي وهو التستر لن وفي المحفوظ، يعني على القول الأخير الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. الذي جعل لكم الأرض مهدا فراشا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، أي أصنافا من نبات مختلفة الأجناس في الطعم والرائحة والتش والنفع. انظر إلى موسى لما يسمح له أنه يحول مجرى النخاع، ولما اعترض هذا السؤال قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه. ثم قال فما بال القرون الأولى؟ قال علموها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ثم قال الذي جعل لكم الأرض مهدا، يعني شرع أو صدق إيه؟ يطلب أدلة توحيد الربوبية يتوصل بها إلى توحيد الألوهية. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. جعل الزمخشري قوله تعالى فأخرجنا من باب الالتفات وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به، قال هذا من باب الالتفات. وناقشه الناصر بأن الالتفات إنما يكون في كلام المتكلم الواحد يصرف كلامه على وجوه شتى، وما نحن فيه ليس كذلك، فإن الله تعالى حكى عن موسى عليه السلام قوله لك العرض علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، ثم قوله الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا إلى قوله فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. فإما أن يجعل من قول موسى تكون من باب قول خواص الملك أمرنا وعمرنا وإنما يريدون الملك وليس هذا بالتفاق، وإما أن يكون كلام موسى قد انتهى عند قوله لا يضل ربي ولا ينسى، ثم ابتدأ الله تعالى وصف ذاته بصفات إنعامه على خلقه فليس انتفاتا أيضا، وإنما هو انتقال من حكاية إلى إنشاء صفات. وعلى هذا التأويل ينبغي للقارئ أن يقف مقيفة عند قوله ولا ينسى ليستقر بانتهاء الحكاية، ويحتمل وجها آخر وهو أن موسى وصف الله تعالى بهذه الصفات على رفض الغيبة، فقال الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. فلما حكاه الله تعالى عنه أسند الضمير إلى ذاته لأن الحاكي هو المحكي في كلام موسى، فمرجع الضميرين واحد. وهذا الوجه وجه الحسن رقيق الحاشية، وهذا أقرب الوجوه إلى الالتفات، لكن الزمخشري لم يعني، والله تعالى أعلم. انتهى كلام الناصر. قرأ يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى قرأ هذا الحرف عاصم وحمزة والكتابي الذي جاء لكم الأرض مهدا بفتح الميم والإسكان الهاء من غير ألف مهدا، وقرأ أن تكون من تكون من السبعاتي بكسر الميم وفتح الهاء بعدها ألف مهدا الذي جاء لكم الأرض مهدا، والمهاد الفراش والمهد بمعناه الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا. بين تبارك وتعالى في هاتين الآيتين أرفع آيات من آياته الكبرى الدالة على أنه المعبود وحده، ومع كونها من آيات على كمال قدرته واستحقاقه للعبادة وحده ودون غيره فهي من النعم العظمى على بني آدم. الأولى فرسه الأرض على هذا النمط العجيب، الثانية جعله فيها سبلا يمر بها بنو آدم ويتوصلون بها من قطر إلى قطر، الثالثة إنزاله الماء من السماء على هذا النمط العجيب، الرابعة إخراجه أنواع النبات من الأرض. ثم شرع الشنقيطي رحمه الله تعالى في ذكر أنواع كثيرة من الآيات التي يعني تطرح وتفصل هذا فنتجاوزها للاختصار. وقوله تعالى وسلك لكم فيها سبلا معنى السلك الإدخال، وقوله سلك معناه انه جعل في داخل الارض بين اوليتها وجبالها سبلا امتدادا يمر الخلق منها. وسلك لكم فيها سبلا. وقال عز وجل في سوره الانبياء: وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلكم تهتدون. وقال في الزخرف: الذي جعل لكم الارض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. كلوا وارعوا انعامكم، اي كلوا ايها الناس من الثمار والحبوب التي اخرجناها لكم من الارض بالماء الذي انزلناه بالجميع ما هو غذاء لكم من الحبوب والفواكه ونحو ذلك. وارعوا انعامكم، اي اثيموها وسرحوها في المرعى الذي يصلح لاجلها. كلوا وارعوا، الامر هنا للاباحه، الامر هنا للاباحه. ولا يخفى ما تضمنه من الامتنان والاستدلال على استحقاق المنعم بذلك العباده وحده. ان في ذلك لايات لاولي النهى، اي لاصحاب العقول. النهى جمع نهية وهي العقل، لانه ينهى صاحبه عما لا يليق. تقول العرب: نهو الرجل بصيغه فعل بالضبط اذا كملت نهيته، اي عقله. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: كلوا وارعوا انعامكم، ان في ذلك لايات لاولي النهى. منها اي من الارض خلقناكم، اي خلقنا اصلكم وهو ادم، او خلقنا اسنانكم من النطفه المتولده عن الاغريق المتولده من الارض بوثائق. وفيها نعيدكم اي في الاناثه، إعادة البذر إلى الأرض. ومنها نخرجكم تارة أخرى، أي برصهم كما كانوا أحياء. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: قوله منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، ذكر هنا ثلاثة مسائل: الأولى أنه خلق بني آدم من الأرض، الثانية أنه يعيدهم فيها، الثالثة أنه يخرجهم منها مرة أخرى. ثم ذكر الحقيقة مجموعة كبيرة جدا من الآيات في تفصيل كل واحدة من هذه الآيات الثلاث، أيضا نتجاوزها في الدرس القادم. ثم قال تبارك: ثم أشار تعالى إلى عدو فرعون وعناده، فقال عز وجل: ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. قالوا أجئتنا، قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا انت مكانا سوى. ولقد اريناه اياتنا كلها، اي من العطاء واليد والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والسنين، فكذب وابى. قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى فلناتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا انت مكانا سوى، اي مستويا واضحا يجمعنا. قال موعدكم يوم الزينة، وهو يوم مشتهر عندهم باجتماع الناسكين، وأن يحشر الناس ضحى، أي رحوة النهار، ليكون الأمر مكشوفا لا سترة فيه. فتولى فرعون، أي انصرف عن المجلس، فجمع خيله، أي ما يكيد به موسى من السحرة وأدواتهم، ثم أتى أي الموعد ومعه ما جمع. قوله تبارك وتعالى: قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه لما أرى فرعون آياته على يد نبيه موسى عليه السلام قال إن الآيات التي جاء بها موسى سحر، وأنه يريد بها إخراج فرعون وقومه من أرضهم. أما دعواه هو قول أن موسى ساحر، فقد ذكر ذلك عز وجل في مواضع من كتابه قوله: فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. وقوله: فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. وقوله: إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. وقوله: وقال يا أيها الساحر ادعوا لنا ربك، إلى غير ذلك من الآيات. وأما ادعاؤهم أنه يريد إخراجهم من أرضهم بالسحر فقد ذكره الله جل وعلا أيضا في مواضع من كتابه كقوله تعالى في هذه السورة: أرئتنا لنخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله. فلنأتينك بسحر مثله، يعني واضح تماما ان فرعون كان اعمده خطه قائمه على السحر تماما كما حاضر الان في احدى الدول التفكير احدى الممالك قائمه على مملكه السحر. الله المستعان. قوله تعالى: قال الملا من قوم فرعون ان هذا لساحر عليم يريد ان يخرجكم من ارضكم فماذا تامرون. وقال أيضا قال الملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. وقوله في يونس قالوا أئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض. وقال سحرة فرعون إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. قوله عز وجل فلنأتينك بسحر مثله فأقسم فرعون فيأتين موسى بسحر مثل آيات الله التي يزعم هو أنها سحر. وقد حكم اتفاق الملأ على ذلك. قال الملأ بالقوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. قالوا أرسل وأقام وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. فقوله عز وجل فماذا تأمرون يدل على أن قول فرعون فلنأتينك بسحر مثله وقع بعد مشاورة واتفاق الملأ منهم على ذلك. فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت. والإخلاف عدم إنجاز الوعد. وقرر أن يكون مكان الاجتماع للمناظرة والمغالبة في السحر في زعمه مكانا سوى. وأضح الأقوال في قوله سوى على قراءة الكف والضم مكانا سوى أو سوى أنه مكان وسط تستوي أطراف البلد فيه لتوسطها بينها فلن يكن أقرب للشرق من الغرب ولا الجنوب من الشمال. وهذا هنا قول المفسرين مكانا سوى أي نطقا وعدلا ليتمكن جميع الناس أن يحضروا. وقوله سوى أصله من الاستواء لأن المسافة من الوسط إلى الطرفين لا تفاوت فيها بل هي مستوية. وسوى أو سوى في ثلاث لغات الضبط والكف مع الضبط. فلنا في أمك بسحرين مثل إليه من سحرهم أنها تسعى. تقدير الكلام قال بل ألقوا فألقوا حبالهم وعصيهم فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. طبعا هذه الآية الكريمة قوله تعالى يخيل إليه من سحرهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. طبعا هذا يدل على نوع السحر الذي جاء به سحرة فرعون وأنه سحر تخيلي وليس سحرا حقيقيا. حتى لا سحر أعين الناس لأن السحر إما يؤثر في في الرأي وإما يؤثر في المرئي. يعني ممكن السحر يحصل في العين نفسها فالعين ترى شيء بخلاف حقها أو يحصل في الشيء الذي هو مرئي. هذه الآية الكريمة تدل على أن السحر الذي جاءوا به كان تخييلا لا حقيقة له في نفس الأرض. وهذا الذي خلف عليه آية طه هذه يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. ودل على ذلك أيضا قوله تعالى في سورة الأعراف فلما ألقوا سحروا أعين الناس يدل على أنهم خيلوا لأعين الناظرين أمرا لا حقيقة له. وبهاتين الآيتين احتج المعتزلة ومن قال بقولهم على أن السحر خيال لا حقيقة له. معروف أن المعتزلة ينكرون حقيقة السحر واستدلوا بهذه الآية قالوا السحر خيال. والتحقيق الذي عليه جماهير العلماء من المسلمين أن السحر منه ما هو أمر له حقيقة لا مطلق تخيل لا حقيقة له. ومما يدل على أن من السحر ما له حقيقة قول تبارك وتعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. إذا هذا يأتي من سحر تأثير حقيقي. فهذه الآية تدل على أنه شيء موجود له حقيقة تكون سببا للتفريق بين الرجل وامرأته. وقد عبر الله عنه بماء الموصولة وهي تدل على أنه شيء له وجود حقيقي فيتعلمون منهما ما يفرقون يعني الذي يفرقون به. ومما يدل على ذلك أيضا قوله تعالى ومن شر النفاثات في العقد يعني السواحل التي يعقدن في سحرهن وينفذن في عقدهن. فلولا أن السحر حقيقة لم يأمر الله بالاستعادة منه. إذا لا يوجد تعارض بين الآيات التي تدل على أن السحر له حقيقة وبين الآيات الدالة على أنه خيال. بل نحمل الأمر أو نجمع بينهما بين إيه؟ من السحر ما هو تخيل كما أخبر من سحر فرعون ومنه ما هو حقيقة كما ذكرنا. فإن قيل قوله في طه يخيل إليه من سحرهم وقوله في الأعراف سحروا أعين الناس الدلان على أن سحر سحرة فرعون خيال لا حقيقة له. يعارضهما قوله في الأعراف وجاءوا بسحر عظيم سورة الأعراف قال وجاءوا بسحر عظيم. فوصف سحرهم بالعظم يدل على أنه غير خيال. فالذي يظهر في الجواب والله تعالى أعلم أنهم أخذوا كثيرا من الخلال والعصي. السحر العظيم الذي كثر في الخلال والعصي كثير جدا. وخيلوا بسحرهم لأعين الناس أن الخلال والعصي تسعى وهي كثيرة. فظن الناظرون أن الأرض ملئت حيات تسعى لكثرة ما ألقوا من الخلال والعصي فخافوا من كثرتها. وبتخيل سعي ذلك العدد الكثير وظف سحرهم بالعظم وهذا ظاهر لا إشكال فيه. فقد قال غير واحد إنهم جعلوا الزئبق على الخلال والعصي فلما أصابها حر السم تحرك الزئبق أنه يتمدد فحرك الخلال والعصي فخيل لناظرين أنها تسعى. وعن ابن عباس أنهم كانوا 72 ساحرا مع كل ساحر منهم خلال وعصي وقيل كانوا 400 وقيل كانوا 12,000 وقيل 14,000 وقيل كانوا 80,000 وقيل كانوا مجمعين على رئيس يقال له سمعون وقيل كان اسمه يوحنا معه 12 نقيبا مع كل نقيب 20 عريفة مع كل عريف 1000 ساحر وقيل كانوا 300,000 ساحر من الفيوم و300,000 ساحر من الصعيد و300,000 ساحر من الريف فصاروا 900,000 وكان رئيسهم أعمى. ثم يقول الشنقيطي وهذه الأحوال كلها من الإسرائيليات ونحن نتجنبها دائما ونقلل من ذكرها وربما ذكرنا قليلا منها منبهين عليه. فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلخف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحرون حيث أتى. قوله تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى الحقيقة لا يمكن أن نتناول تفسير هذه الآية من الشنقيطي التفسير المبارك العظيم تفسير أضواء الثاني لماذا هذه الآية فقط تفسير قوله تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى عقد فيها الشنقيطي رحمه الله تعالى بحثا ما تعالى مفصلة في حوالي 30 صفحة كاملة يفسر هذا فهي سنحاول كما بالصور قادم اختصار الأفكار الأساسية في هذا الموضوع ونكتفي الليلة بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فقد انتهينا في تفسير سورة طه إلى قوله تبارك وتعالى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كي ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. تكلم لنا القصي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية ولا يفلح الساحر حيث أتى في بحث طويل الخير كثير النافع في حوالي 32 صفحة فنحن نمر على رؤوس مباحثه بحيث يعني يتعرف على الإخوة ومن أراد التفصيل فليرجع إلى كتابه المبارك أضواء البيان فيه واحد القرآن بالقرآن. قوله تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى بين الشنقيطي رحمه الله تعالى أن هذه الصيغة لا يفلح الساحر حيث أتى يعني قوله لا يفلح الساحر حيث أتى هذه صيغة عموم لأن الكعب في سياق النفس من صيغ العموم الكعب في سياق النفس كما هنا ولا يفلح الساحر حيث أتى فهو أيضا من صيغ العموم. فقوله تعالى ولا يفلح الساحر يعم نفي جميع أنواع الفلاح عن الساحر وأكد ذلك في التعميم في الأمكنة يعني أصلا لا يفلح الساحر بحد ذاتها تفريد العموم ثم أكد هذا العموم بالتعميم في الأمكنة بقوله حيث أتى حيث أتى، وذلك دليل على كفر الساحر، لأن القناح لا ينفى بالكلية نفيا عاما إلا عاما لا خير فيه وهو الكافر. ويدل على ما ذكرنا أمراني، الأول هو ما جاء من الآيات الدالة على أن الساحر كافر كقوله تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فقوله تعالى وما كفر سليمان يدل على أنه لو كان ساحرا وحكاه من ذلك لكان كافرا، وقوله تعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر صريح في كفر معلم السحر، وقوله تعالى عن هاروت وماروت مقررا له وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني فلا تكفر بتعلم السحر، وقوله تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، فقوله تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي من نصيب، ونفي النصيب في الآخرة في الكلية لا يكون إلا للكافر عياذا بالله تعالى. وهذه الآيات أدلة واضحة على أن من السحر ما هو كفر بواح، وذلك مما لا شك فيه. أيضا عرف في استقراء القرآن الكريم أن الغالب فيه أن لفظة لا يفلح يراد بها الكافر، في استقراء القرآن يلاحظ أن كلمة لا يفلح إنما تطلق على الكافر كقوله تعالى في سورة يونس قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه له هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا، يعني ما عندكم دليل على هذا، أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، لا يفلح المرتد في الكفار متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد لما كانوا يكفرون، فهذا يدل على هذا الكلام نفي الفلاح كان عن الكذب. وقوله تعالى في سورة يونس أيوة فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون، فنفي الفلاح عن الكافرين أيضا. وقال في الأنعام ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون، إذا يفهم من مفهوم مخالفة هذه الآيات المذكورة أن من جاذب تلك الصفات التي استوجبت نفي الفلاح عن السحرة والكفرة يعني غيرهم أنه ينال الفلاح، وهو كذلك الذي ينال الفلاح هو المؤمن الذي يتجنب هذه الأفعال وهذه الصفات التي تصف بها الكفرة والكافرون السحرة والكافرون، كقوله تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، وقوله تعالى قد أفلح المؤمنون، والآيات مثل ذلك كثيرة. فقوله تعالى ولا يفلح الساحر مضارع أفلح بمعنى نال الفلاح، والفلاح يطلق في العربية على الفوز بالمطلوب، معنى الفلاح الفوز بالمطلوب. ومنه قول النبي فاعتلي إن كنت لما تعتلي ولقد أفلح من كان أقل، يعني أن من رضاه الله العقل فاز بأكبر مطلوب. ويطلق الفلاح أيضا على البقاء والدوام في النعيم، البقاء والدوام في النعيم. ومنه قول لذيذ لو أن حيا مدرك الفلاح لناله ملاعب الرماح، فلو أن حيا مدرك الفلاح يعني مدرك إيه؟ البقاء، البقاء. وبكل واحد من المعنيين فسر بعض أهل العلم حي على الفلاح في الأغاني والإقامة، حي على الفلاح أحسن المعنيين الفلاح إما الفوز بالمطلوب يعني هلموا إلى الصلاة تفوزوا بالمطلوب منهم، أو حي على الفلاح يعني البقاء والثوام في نعيم الجنة. ولا يفلح الساحر حيث أتى، حيث أتى تدل على المكان كما تدل حين على الزمان، وربما ضمنت معنى الصوت، وقوله تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى أي حيث توجه وترك، ثم ذكر آيات تتعلق بهذه الآية الكريمة. المسألة الأولى أن السحر يطلق في اللغة على كل شيء رأي سببه ولقف ودق، ولذلك تقول العرب الشيء الذي هو يعني شديد الخفاء أخفى من السحر، أخفى من السحر. أيضا ذكر أن الفقر الرازي قسم السحر إلى ثمانية أقسام، ذكر بعضها منها سحر الكلدانيين والكسدانيين الذين كانوا في قديم الدهر يعبدون الكواكب ويدعون أنها هي المدبرة لهذا العالم، ومنها تصدر الخيرات والسرور والسعادة والنشوط، وهم الذين بعث الله تعالى إبراهيم عليه السلام مفصلا لما قال بهم وردا عليهم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والمعلوم أن هذا النوع من السحر كفر بلا خلاف، لأنه كانوا يتقربون فيه للكواكب كما يتقرب المسلمون إلى الله، ويرجون الخير من الكواكب ويخافون الشر من قبلها كما يرجو المسلمون ربهم ويخافونه. هم كفر يتقربون إلى الكواكب في سحرهم بالكفر البواح. النوع الثاني من السحر سحر أصحاب الأوهام والنفوس القوية، وتفصل أيضا على يعني في ذلك. ثم ذكر أيضا من أنواع السحر والاستعانة بالأرواح الأصلية. الحديث أنا أقصد أريد أن أقصد شيء معين يعني أن يأخذ نظر يعني اليوم شيء سأذكره لكم، وهذا هو السبب لم أحتاج لهذا الجزء. يعني النوع الرابع من أنواع السحر التخيلات والأخذ بالعيون. ثم النوع الخامس الأعمال العجيبة التي تظهر من تركيب الآلات المركبة على النسب الهندسية، كفارس على فرق في يد ذي بوق كلما مضت ساعة من النهار ضرب بالبوق من غير أن يمسه أحد، ومنها الصور التي يصورها الروم والهند حتى لا يفرق الناظر بينها وبين الإنسان، حتى إنهم يصورونها ضاحكة وباكية حتى يفرق فيها بين ضحك السرور وبين ضحك الخجل وضحك الفم. هذه كلها من التخيلات. خلاص الكلام. أيضا مثل عن ابن كثير قوله: ومن هذا القبيل حيل النصارى، يعني من أنواع السحر الذي يكون فيه نوع من الحيل، يعني زي الحاول وهؤلاء الناس هو ألاعيب وليس له يعني في الحقيقة واقع. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: ومن هذا القبيل حيل النصارى. والرجل أيضا يرى أن سحر سحر فرعون هو من هذا النوع الذي هو فيه يعني مخايل مخايل تخيل يخير إليه من تحريم أنها سقعة، لأن السحرة جعلوا على الزئبق جعلوا الزئبق على الشمال والعطي فحركته حرارة الشمس، لما حرارة الشمس في وقت الظهر جاءت على هذا الزئبق وتمدد فانسلي الزئبق حرك هذا العطي وظنوا أنها حركة طبيعية يعني حقيقية. يقول ابن كثير: ومن هذا القبيل حيل النصارى على عامتهم بما يرونهم إياه من الألواح، يعني كمان نصارى ظله الله حقيقة أنهم خبراء في هذا الدجل، هذا النوع من الدجل هو يعني أقصى ما يستطيعون أن يموجوه به على الساحل من أظلم الله قلوبهم بالشرك والتكليف، لأنه لا عقول لهم، فإنهم يسهل جدا أن يؤثروا بمثل هذه الأشياء التي نذكرها. أنا قرأت اليوم كده وأنا عارف ما قرأت المقالة بالضبط، لكن يبدو أن في شيء جديد يتعلق بتمثال مزعوم لمريم عليه السلام، يعني اللي فهمته من العنوان أنه يعني بيقولوا أن في بركات معينة في السماء في هذا التمثال. يعني أنا متوقع المقالة بكاملها لأن تعودنا على سماع هذا الكلام، وهم ما يكون إلا هذا السجن، يعني ليس هناك ما يؤيدون به باطلهم سوى السجن وهذه الألاعيب، فالقوم لهم خبرة عريقة في مجال السجن والصداع وأثر الجهلة بمثل هذا الكلام. يقول ابن كثير: ومن هذا القبيل خير النصارى على عزمتهم بما يروا لهم إياه من الأنوار كقضية إمامة الكنيسة التي لهم ببيت المقدس. وهكذا ابن كثير وغيره من العلماء إذا ذكر الكنيسة مسمّى سنة الجلد والسيامة يسمونها في نسبة إيه؟ الخيامة، استهزاء بها أولا، لأن طبعا نحن لا نعترف باسم خيامة، خيامة معناها أن المسيح والعياذ بالله كما كذب وافتروا على المسيح والعياذ بالله صلب ودفن ثلاثة أيام ثم قام من بين الأموات في هذا اليوم الثالث، واضح؟ ورفع إلى السماء أو وضع إلى السماء. هذا يعني لا شك أنه تكذيب للقرآن الكريم وكفر سواح وكفر صراح. فالمسيح الإنسان رفع ولم يتمكن من اليهود لعنهم الله إنما رفع إلى السماء فلم يمسوه بسوء عليه وعلى المدينة الصلاة والسلام. فموضوع القيامة كما يحصل من يستثمون الإنسان إنهم يغيلون في الجهل لألف باء التوحيد، فلان الفلاني وهي النصارى بعيد القيامة المجيد، وهذا العيد يعني نسميه عيدا وتطلب أيضا بأنه مجيد، تدري أنك بهذا قد تخرج من الإسلام إن أخذت هذا الكلام، هذا في كل من الملة. إذا هو كان فعلا معتقد أن في عيد قيامة وفي قيامة حصلت وأنها حاجة مجيدة كمان عيد مجيد، فهذا خروج من الملة، فأنا أنك تكذب القرآن الذي ينفي عن المسيح أنه كله. فاشتهد ان هذه الكنيسه يبدو ان اليهود في فتره الحرب كانوا يستعملونها فعلا كنقله كماله او كان هذا ويعني فضل المسلمون هذا التعبير عنها كي لا يقترن فيها يعني ايضا من الطاغين او لا يتراك في باطلهم مثل الاسلام يسمونها كنيسه الكنانه. يقول لك قضيه اهتمامه الكنيسه الذي لهم ببيت المقدس فلا يحتالون به من ادخال النار خفيه الى الكنيسه واظهار ذلك القنديل بصنعه لطيفه تروج على الطغام منهم. واما الخواص منهم فمعترفون بذلك، الخواص معترفون بها حيله من حيلهم الذي يستعملون بها، ولكن يتأولون انهم يجمعون كمل اصحابهم على دينهم فيرون ذلك فارغا لهم. اي نعم. طبعا هذا حصل من سنوات خرافه الزعم ان مريم عليه السلام ظهرت من شريف الزيتون في القاهره واضح، وحصل ضجه كبيره يعني في هذا الامر حتى قتل بهذا الامر كثير من الطغاه والمغلون في الجهل ممن يسدون الكاميرا وذهبوا هناك في كساء من السلام ومن كذا وكذا الى اخر هذا التجاه. والقوم كما تذكر خبره عظيمه جدا في هذا المجال، يعني الان خطه الحاله التكنولوجيه الحديثه سهل جدا ايهام الناس اللي في نور بيظهر يظل طارين طول الليل، وفي المسلمين مريم تتردد لها. وقال مريم عليه السلام تتردد لهؤلاء المشركين المناديل الذين يعبدون من دون الله والذين يكتمون الله ويكتمون الله، فحتى لو حصل هذا السلفيه تتلاعب بعقولهم. فالخوارق العادات في حد ذاتها لا تدل على ايمان او على يعني صلاح، لان الخوارق العادات في حد ذاتها لا تدل على يعني على كون المذهب الذي يقع هذه الاشياء على حق، والا كان الجماعه الصحراء في الهند واليوجا وهذه الاشياء اللي بيطلعوا في الهواء وهذه الاشياء كلها ايضا يكونون من هؤلاء المشركون الهنادكة ايضا على حق. فخوارق العادات لابد فيها من شرطين، اولا ان تكون هي ذاتها غير مكلفه للشرع، ثانيا ان ينظر في سيره الرجل الذي قامت له هذه الخارقه، ان كان رجلا صالحا مستقيما على السنه وعلى الشرع مجانب الكبائر والمعاصي واضح، وكانت الكرامه او الخارقه في حد ذاتها لا تتناقض مع الشريعه فكل هذه الحاله هذه نسميها كرامه. اما خارق العاده في حد ذاته فقد يحصل باسباب كثيره منها السحر منها التخييل منها الحيل التي يفعلها الحاوي هؤلاء الناس، فممكن تستخدم الجن في مثل هذه الاشياء فلها يعني تبريرات كثيره. اما النصارى فحتى لو حصل تبدل النور وفعلوا مهما فعل مجرد انسان يجوز ان يكون هذا الدين يمكن ان يكون الله راضيا عنه او ان يكون في شيء حق يخرج من ذلك تماما من الاسلام، ان يجوز ان مريم تكون مواليه لهؤلاء المشركين الذين يعبدونها والذين يعبدون المسيح من دون الله، هل مريم عليه السلام تكون مع هؤلاء؟ أو تؤيدهم؟ مستحيل هذا. فاشتهد ان هذه الاشياء لا ترد الا على مصطفى العقول والحديث عن انه طلع الحرب التفصيل، يعني اكيد منكم سمعت يبدو انه في تمثال في القاهره او في مكان معين برضه يعني نتجوا حوله اساطير او خرافات كي يروجوا لدينهم يعني الباطل. يقول واما الخواص منهم فمعترفون بذلك ولكن يتأولون انهم يجمعون كمل اصحابهم على دينهم فيرون ذلك سائغا لهم. وفيهم سبب من الجهله الاغبياء المتعقدي الكرامية الذين يرون جواز وضع الاحاديث في الترغيب والترهيب فيدخلون في عبادي من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وقوله صلى الله عليه وسلم حدثوا عني ولا تكذبوا علي فانه من يكذب علي يرد النار. ثم ذكر الرازي حكايه عن بعض الغرفان وهي انه سمع صوت طائر حزين الصوت طائر الحرس فاذا سمعته الطيور ترق له فكذهب في وجهه من ثمر الزيتون ليتبلغ به. فعمد هذا الراهب الى صنعه طائر على تكيله وتوفر الى ان جعله اجود فاذا دخلته الريح سمع منه صوت كصوت ذلك الطائر وانقطع في صومعه الاستماع وزعم انها على قبر بعض صالحيهم وعلق ذلك الطائر في مكان منه. فاذا كان زمان الزيتون فتح بابا من ناحيته فتدخل الريح الى داخل هذه الصوره فيسمع صوتها كل طائر في شكله ايضا فتاتي الطيور فتحمل من الزيتون شيئا كثيرا فلا ترى النصارى الا ذلك الزيتون في هذه الصومعه ولا يدرون ما كتبه. الناس النصارى يظنوا بقى ان دي كرامه لهم الزيتون بيجوله وما عارفين شايفينه ما بيخرج ولا بيطلع ما بيتحركش من الصومعه. طبعا هذه الحيله كي ياتي له الزيتون ويرون الزيتون فيعتقدون ان هذا يعني من الخوارق لكرامته على الله. فاتى لهم بذلك واوهمهم ان هذا من كرامات صاحب ذلك القبر. عليهم نعائم الله المتتابعه الى يوم القيامه. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. من ذلك ايضا ان بعضهم كان يعمل تمثالا وبيعمل التجويف والاستشهاد انظمه خفيه بحيث في وقت معين يهم الناس ان التمثال يغير لبنا في وقت معين. فالتفكير واجب ان هو عامل زي مطلوب معين مصطلح الخفاء بحيث ما يظهر للناس وموصله يصب اللبن من فوق وينزل يوهم الناس ان اللبن. كما ايضا يذهبون هنا في كنيسه سانت كاترين على وقت معين او الكنيسه اللي هي في تايلاند ان في وقت معين في تمثال معين ينزل الدم ومش عارف ايه الى اخر. هذه الخرافات ولكن زعبانه حتى لو كان فان هي لتسهيل منهم او باعانه من الشياطين كي يعني يزيدوا في خدمه الناس بهذا الضرر. لكن هذه الاشياء المفروض لا تزلزل ابدا قلب المؤمن، لان الانسان دائما عند ما يذكر خوارق العادات عليه ان يقفز الى ابنه فقط على راس النبي عليه الصلاه والسلام، ان يقفز الى ابنه المسيح الدجال. قال ما يفعل هؤلاء بالمسيح الدجال هل يعني يساوي شيء بالنسبه لما سيقدر عليه المسيح الدجال من الخوارق؟ المسيح الدجال هو احد اشياء مذهله تؤذي الناس وتفشله وتدعي الالوهيه وياتي به هذه المخاليف وهذه الافعال. فهل هذا دليل على انه على حق مجرد خارق العاده؟ فاذا مع هؤلاء الناس كم ستكون مهمه المسيح الدجال سهلا ان يقنعهم بسهوله؟ اذا كان مجرد ان هذه الخيال يقول لك العذراء ظهرت والنور ظهر وكان عندها سنه من الافراح منه الى اخره وجئت والناس بهذا الحكاوي فيعني لا شك ان هذا يعني منهج غير صحيح في البحث عن الحق. وصف الحق ما يكون عن طريق ايه؟ مثل هذه الايه. ثم قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: وعلوم السر كثيره. بعد ما ذكر انواع كثيره من العلوم المحرمه وذكرنا أقمنا بذكر ما ذكرنا منها التنبيه على خبثتها وكفرها شرعا، وأن منها ما هو كفر فواح، ومنها ما يؤدي إلى الكفر، وأقل درجاتها التحريم الشديد. أيضا اختلف العلماء في من يتعلم السحر ويستعمله، فقال بعضهم إنه يكفر بذلك، وهو قول جمهور العلماء منهم مالك وأبو حنيفة وأصحاب أحمد وغيرهم، وغيرهم عن أحمد ما يقتضي عدم كفره. وعن الشافعي أنه إذا تعلم السحر قيل له صف لنا سحرك، فإن وصف ما يستوجب الكفر مثل سحر أهل بابل من التقرب بالكواكب وأنها تفعل ما يطلب منها فهو كافر، وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إلى حدث فهو كافر وإلا فلا. وأقوال أهل العلم في ذلك كثيرة معروفة. قال الشنقيطي: التحقيق في هذه المسألة هو التفصيل، فإن كان السحر مما يعظم فيه غير الله كالكواكب والجن وغير ذلك مما يؤدي إلى الكفر فهو كفر بلا نزاع. وإن كان السحر لا يقتضي الكفر كالاستعانة بخواص بعض الأشياء من جهالات وغيرها فهو حرام حرمة شديدة، ولكنه لا يبلغ لصاحبه الكفر. إلى أن قال رحمه الله تعالى في تفسير قوله تبارك وتعالى: فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. ذكر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أن سحرة فرعون لما عاينوا عصا موسى تتبعوا جميع حبالهم وعصيهم خروا سجدا لله تبارك وتعالى قائلين آمنا بالله الذي هو رب هارون وموسى. فهداهم الله بذلك البرهان الإلهي، هذه الهداية العظيمة. وقد أوضح هذا المعنى في قوله عز وجل: وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصا فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قوله تبارك وتعالى: فألقي السحرة سجدا، فألقي يدل على قوة القرآن الذي عاينوه، أن هذه الحجة كانت حجة في غاية القوة، لأنهم أمسكهم إنسان وألقاهم ساجدين للقوة لعظم المعجزة التي عاينوها، يعني شدة تأثرهم بهذه المعجزة يدرك أن هناك من أمسكهم بغاية القوة وألقاهم بحيث يسقطون ساجدين لشدة وعظم المعجزة التي عاينوها. وذكر في قصتهم انهم عاينوا منازلهم في الجنه في سجودهم، والظاهر ان ذلك نوع من الاسرائيليات. واطلق عليهم اسم السحره في حال سجودهم لله مؤمنين به نظرا الى حالهم الماضيه، فالقي السحره سجدا. طبعا في هذه البحر كانوا مؤمنين، يعني هم لم يعودوا ساحرين في الحقيقه، لكن اطلق عليهم اسم السحره باعتبار حالهم الماضيه. واضح؟ نعم. مع وصفهم بالايمان. كقوله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم. اليتامى هنا أمس اليتامى يؤتون المال وهم يتامى، بمعنى أنهم لم يبلغوا، لا لابد أن ما يدفع إليه المال حتى يؤلف منه الرزق، لابد إيه حتى إذا بلغوا النكاح فإن أهلكت منهم رجلا فادفع عليهم أموالهم. فإذا هو أهل يتامى أموالهم هو المقصود هنا الراكبين من الغالبين الراكبين، لكن عبر باسم اليتامى باعتبار حالهم إيه؟ الماضي. واعلم أن علم السحر مع السفل وأن الله صرح بأنه يضر والعلم قد كان سببا بإيمان سحرة فرعون، لأنهم لمعرفتهم بالسحر عرفوا معجزة العطاء أنها خارجة عن طول السحر وأنها أمر إلهي، فلم يداخلهم شك من ذلك كسنة الله سبحانه وتعالى في نوع المعجزة التي يؤيد بها أنبياءه، فأنها تكون من جنس الشيء الذي يتفوقون فيه، كما أيد عيسى عليه السلام بكثير من المعجزات بالذات معجزات التطهير ترجع إلى الطب وإلى إصلاح الأبدان. لماذا؟ لأنه كان في عصر يعني تفوق فيه علم الطب جدا. كذلك أيد يعني أيد سليمان عليه السلام في الأسبهة والقصور والملك السديد لأنه كان يتعامل مع اليهود النسليين. وكذلك أيضا لما دعا بالفيل أيضا أظهر لها مما يعني يظهرها. كذلك فهو أتى معجزة على الصبر كيف أتى في القرآن الكريم، لأن العرب كانوا في أوس وقمة البلاغة في ذلك الوقت، وضح لذلك أتى المعجزة من جنس العلم الذي تتوقف وهكذا. فإذا هؤلاء السحر كانوا بارعين جدا في السحر، وفرعون بلا شك انتقى أسحارهم تفوقا في علم السحر، فوزا بكل ساحر عليم. فكان خبرتهم في هذا السحر التي جعلتهم يوقنون ان هذا آية من عند الله سبحانه وتعالى وانها امر الهي ولم يشكوا في ذلك، فكان ذلك سببا لايمانهم الراسخ الذي لا يزعزعه الوعيد والترهيب. فانظر الى كم كان عمر ايمانهم ثواني معدودات ثواني معدودات، وما ذلك انه كيف صمدوا امام فرعون هذا الصمود، فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياه الدنيا. أينا. ولو كانوا غير عالمين بالسحر جدا لامكن ان يظنوا ان مساله العطاء من جنس الشعوذه، والعلم عند الله تعالى. اي نعم. قال امنتم له قبل ان اذن لكم. لما امن السحره بالله عز وجل قال لهم فرعون منكرا عليهم امنتم له فصدقتموه في انه نبي مرسل من الله، وامنتم بالله قبل ان اذن لكم يعني انهم لم يكفوا عن الايمان حتى ياذن لهم، لأنه يزعم أنهم لا يحق لهم أن يفعلوا شيئا إلا بعد إذنه هو لهم. فانظر العجب من ذلك حيث ترى فرعون بعد ما كان يمني السحرة ويعدهم ويمنيهم ويقول لهم وإنكم إذا لمن المقربين ويقول لكم الحظوة وكذا وكذا، فإذا به يتهم موسى عليه السلام بأنه هو كبيرهم أي كبير السحرة وأنه هو أستاذهم الذي علمهم السحر، ثم هددهم مقسما على انه يقطع ايديهم وارجلهم من خلاف، يعني اليد اليمنى والرجل اليسرى مثلا، لانه اشد على الانسان من قطعهما من جهه واحده، لانه ان كان قطعهما من جهه واحده يبقى عنده شق كامل صحيح بخلاف قطعهما من خلاف، فالجنب الايمن يضعف بقطع اليد والايسر يضعف بقطع الرجل كما هو معلوم، وانه يطلبهم في جذوع النخل، وجذع النخل هو احسن جذع من جذوع الفجر، يعني اي شجر اخر هو انعم من جذع النخل، النخله بالذات تكون ايه؟ خشنه جدا. والتصليب عليه اشد من التصليب على غيره من الزروع كما هو معروف. بين هذا قوله تبارك وتعالى قال امنتم له قبل ان اذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا سوف تعلمون لاقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولاقلبنكم اجمعين. وقال تعالى في سورة الأعراف قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأقلبنكم أجمعين. فقوله هنا في سورة سهل فقط ولأقلبنكم في جذوع النخل هو المراد بقوله لأقلبنكم أجمعين، يعني هذه الآية في الأعراف بينت في طه بينت ذلك. ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، يعني تعلمن أينا أنا أم رب موسى، ولا تعلمن أينا أنا أم رب موسى أشد عذابا وأبقى. إذا فرعون كان يدعي أن عذابه أشد وأبقى من عذاب الله، وهذا أيضا كقوله قال أنا ربكم الأعلى، وفي قوله ما علمت لكم من إله غيري، وقوله لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. تفسير آخر قال بعضهم ولا تعلمون أينا يعني أنا أم موسى أشد عذابا وأبقى. وعلى هذا فهو كالتهكم بموسى، يتهكم بموسى لأن موسى هو يعتقد أنه مستضعف موسى عليه السلام وأنه ضعيف بالنسبة إليه. فهذا على سبيل إذا قلنا إن قوله أينا أشد عذابا وأبقى أينا أنا أم موسى أشد عذابا وأبقى، فهذا كالتهكم بموسى عليه السلام لاستضعافه له، وأنه لا يقدر على أن يعذب من لم يطعه كقوله أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكذبني، والله جل وعلا أعلم. واعلم أن العلماء اختلفوا هل فعل بهم فرعون ما توعدهم به أو لم يفعله بهم، فقال قوم قتلهم وطلبهم وقوم أنكروا ذلك، وأظهر يقول السنكسي وأظهرهما عندي أنه لم يقتلهم وأن الله عصمهم منه لأجل إيمانهم الراسخ بالله تعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لموسى وهارون أنتما ومن اتبعكما الغالبون، فالعلم عند الله تعالى. إذا هذا هو الشيء الوحيد الذي اختلف إليه العلماء التفسير في هذا التوضيح، أن الله قال أنتما ومن اتبعكما الغالبون، فعموم هذا الوعد من الله عز وجل يقتضي أنهم غالبون وأنهم لم يعني أنه لم يقتلهم ولم يصلبهم كما توعدهم. يقول الفاصلي رحمه الله تعالى فألقي السحرة سجدا أي فألقى موسى عصاه فتلقفت ما صنعوا فألقي السحرة سجدا لما تيقنوا أن ذلك ليس من باب السحر وإنما هي آية ربانية. قالوا آمنا برب هارون وموسى، قال أي فرعون آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر أي فاتفقتم معه ليكون لكم الملك، فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف أي من جانبين متخالفين، ولا أصلبنكم في جذوع النحل أي التي هي أقوى الأخشاب وأخسنها، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى يعني أنكم إنما آمنتم برب موسى خوفا من شدة عذابه أو من تحييله في العذاب، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى فإن رب موسى لم يقطع من أحد يده ورجله من خلاف ولم يصلبه في جذوع النحل ولم يكفه مطلوبا. قاله المهاجمي وضعه الزمخشري لأن فرعون يريد نفسه وموسى عليه السلام بدليل قوله آمنتم له قبل أن آذن لكم أي لموسى، واللام مع الإيمان في كتاب الله لغير الله تعالى. واضح؟ وإذا من يرجح القول الثاني بأن ولا تعلمون أينا أشد عذابا وأبقى، قلنا في قولين، القول الأول أنا أم رب هارون موسى أينا أشد عذابا وأبقى، أم القول الثاني لا تعلمون أينا أنا أم موسى أشد عذابا وأبقى. الذي قال هذا قال إن السياق فيه قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، يقول إن اللام مع الإيمان في كتاب الله تعالى لغير الله تعالى. إذا استقرأنا القرآن الكريم لوجدنا إن الفعل الإيمان حينما يتعدى بالله يكون في حق غير الله عز وجل، كما في قول إخوة يوسف وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، كذلك قد آمنتم له يعني آمنتم صدقتم موسى عليه السلام، فله تعود إلى موسى عليه السلام. وقال تبارك وتعالى في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم كله أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، فمع الله عكسها بالله يؤمن بالله، أما مع المؤمن فقال ويؤمن للمؤمنين، فإذا التعدي فعل الإيمان بالله يكون في حق غير الله تعالى. هذا الوجه الذي قيد به كون قول فرعون وتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى إنه المقصود به أينا أنا أم موسى، لأن في السياق قبله مباشرة آمنتم له أي لإيه؟ لموسى عليه السلام. وخصه إظهار اقتداره ونقصه ولا ضرى به من تعذيب الناس بأنواع العذاب، وتوضيع موسى عليه السلام واصطلاعه مع الهدى به، لأن موسى لم يكن قط من التعذيب في شيء، موسى ما كان ما عذب أحدا ولا أحدا بتعذيب، فهو يريد أن يتحكم بموسى لكن أيونا أشد عذابا وأبقى، هذا التحكم بموسى أنه أيضا ليس من التعذيب في شيء عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياه الدنيا. قالوا لن نؤثرك اي لن نختار اتباعك وكوننا من حزبك وكان مثلا من عذابك على ما جاءنا من البينات كمعجزة العصا التي أتتنا وتيقنا صحتها. والواو في قوله والذي فطرنا عاصفة على ما، يعني لن يؤثرك على ما جاءنا من البينات ولا على ما جاء ولا على الذي فطرنا، يعني لن نختارك على ما جاءنا من البينات ولا على الذي فطرنا أي خلقنا وأبردنا من العدم إلى الوجود. وقيل هي واو الخطر، يعني إما أنها عاطفة وإنها معطوفة، قال لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات ولا على الذي فطرنا، يعني ولن نؤثرك على الله الذي فطرنا وخلقنا. هذا قول. قول آخر أنها خطر، إنها خطر، قال لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، يعني والله الذي فطرنا، كأنها إيه؟ على أنها ختم. وقيل يا واو الختم والمقسم عليه محذوف دل عليه ما قبله، أي والذي فطرنا لا نؤثرك على ما جاءنا من البينات. فاقض ما أنت قاض، أي اصنع ما أنت قاله، فلسنا راجعين عما نحن عليه. إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، أي إنما ينفذ أمرك فيها فقط. فعلى هذا تكون هذه منصوبة على الظرف على الأصح، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، يعني إيه؟ هذه ظرف. نعم. أي وليس فيها شيء يهم لسرعة زوالها وانقضائها. وما ذكره جل وعلا عنهم في هذا الموضع من ثباتهم على الإيمان وعدم مبالاتهم بتهديد فرعون ووعيده رغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى قد ذكره في غير هذا الموضع كقوله في الشعراء عنهم في هذه القصة بعينها، قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. وقال في الأعراف قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقوله فق بما أنت قاض عائد الصلة محلول، يعني فق بما أنت قاضي، تقضي ما أنت قاضي، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. أنتم لو أثبتوا أن الراجح أو الأقرب هو إعراب هذه على ناظر فتسوق معنى يعني جديدا في الآية، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، هذه غرض، يعني يمكن فقط أن تقضي أو تحكم علينا فقط في الدنيا ولا تنصاد لك على الآخرة. إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. فذكر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أن فرعون لعنه الله لما قال للسحرة ما قال لما آمنوا، قالوا له إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا، يعنون ذنوبهم السارقة كالكفر وغيره من المعاصي. وما أكرهتنا عليه من السحر، أي ويغفر لنا ما أكرهتنا عليه من السحر. وهذا الذي ذكره عنهم أشار له في غير هذا الموضع كقوله تعالى في الشعراء عنهم إن إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. وقال عنهم في الأعراف ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وفي آية طه هذه سؤال معروف وهو أن يقال قولهم وما أكرهتنا عليه من السحر يدل على أنه أكرههم عليه، مع أنه دلت آيات أخرى على أنهم فعلوه طائعين غير مكرهين كقوله في طه فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المدى فأتبعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. فقولهم فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا صريح في أنهم غير مكرهين. وكذلك قوله عنهم في الشعراء قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. يعني سبحان الله هؤلاء فعلوا ما فعلوا تقربا إلى فرعون لينالوا القرب والزلفى من فرعون على ما هو عليه. فيعني قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا وكفاءات وجوائز إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. أي نعم. فقوله في الأعراب قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن غالبين، قال نعم وإنكم لمن المقربين. إذن هذه الآيات تدل على أنهم كانوا غير مكرهين. إذن فما الجواب عن هذا الإشكال؟ عن هذا يعني الصحيح أن الإشكال هذا ما يقول الإشكال ولا يقول التعارض ولا يقول التعارض، لأن آيات القرآن لا تتعارض، وإنما في إشكال مطلوب أن يزال. فأجوبة العلماء عن هذا السؤال منها أنه أكرههم على السقوط من أماكنهم ليعارضوا موسى بسحرهم، يعني هو أكرههم على القدوم والحضور من كافة البلاد في مصر كي يحضروا هذه المواجهة. فهو أكرمهم على السخوط من أماكنهم ليعارضوا موسى بسحرهم. فلما أكرهوا على القدوم وأمروا بالسحر أتوه قرآن. فإكرههم بالنسبة إلى أول الأمر وطوعهم بالنسبة إلى آخر الأمر فانفكت الجهة وبذلك ينتفي التعارض. ويدل لهذا قوله وضعت في المدائن حاشرين، وفي الآية الأخرى وأرسل في المدائن حاشرين، يعني كأن كده مجندين قوات معينة تذهب يعني وتحفظ هؤلاء وتجنبهم لكي يحضروا ليرسلوا أمر أخرى. وضعت في المدائن حاشرين، هم يقولون أنهم لم يأتوا طوعا وإنما أرسل لهم من يعني يجتلبهم ويحشرهم إلى هذا الموعد. جواب آخر قالوا إنه كان يكرههم على تعليم أولادهم السحر في حال صغرهم، وأن ذلك هو مرادهم بإكراههم على السحر، ولا ينافي ذلك أنهم فعلوا ما فعلوا من السحر بعد تعلمهم وكبرهم طائعين. ما أكرهنا عليهم السحر يعني أكرهتنا صغارا إلى أن تعلموا وتخرجوا في السحر وبعد ذلك كانوا يفعلونه طائعين. ومن هذه الأجوبة أنهم قالوا لفرعون أرنا موسى نائما ففعل، فوجدوه تحرسه عطاء، فقالوا ما هذا بسحر الساحر، لأن الساحر إذا نام بطل سحره فأبى إلا أن يعارضوه وألزمهم بذلك. فلما لم يجدوا بدلا من ذلك فعلوه طائعين. وأظهرها عندي الأول، والعلم عند الله تبارك وتعالى، أظهر هذه الأجوبة هو الجواب الأول أنه أكرههم على السقوط من أماكنهم ليعارضوا موسى بسحرهم. فلما أكرهوا على الصدوم وأمروا بالسحر أتموا طائعين. إذا إكرههم هو بالنسبة إلى الأمر الأول، الأول الأمر حصرهم، وطوعهم بالنسبة إلى آخر الأمر فانفكت الجهة وبذلك انتفى التعارض. ويدل لهذا قوله وضعت في المدائن حاشرين، أو قوله أرسل في المدائن حاشرين. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. ظاهر قوله والله خير وأبقى المتبادل أن المعنى والله خير من فرعون وأبقى منه، لأنه باطل لا يزول ملكه ولا يهل ولا يموت ولا يعزل، كما يدل على ذلك قوله تعالى في سورة النحل وله الدين واصبا، وله الدين واصبا أي دائما لا ينقطع أبدا. غيره من الملوك يذهب عنه ملكه، اما ان يذهب هو عن ملكه او يذهب او الملك او يذهب ملكه عنه، وايات الله كثرة في ذلك. هنا فوالله خير وابقى مثل قولي وله الدين واصبا، له الخضوع دائما اي بخلاف فرعون وغيره من ملوك الدنيا، فانه لا يبقى بل يموت او يعزل او يذل